عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله. وكذا عنه رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه فقال ليس ذاك هو إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعنه رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه فقال ليس ذاك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعن عامر بن سعد قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد من الناس يمشي على وجه الأرض يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. زاد ابن يوسف في حديثه وفيه أنزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. قال إسحاق بن يسار قلت لعبد الله بن يوسف إن أبا مسر حدثنا عن مالك ولم يقل هذا الكلام فقال إنه كان معه الواحي إنه كان مع الواحي فتكلم مالك بها في عقب الحديث فكذبته. وعن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت فحول وجهه إلى الحائط يبكي طويلا وابنه يقول ما يبكيك أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. ثم أقبل بوجهه إلينا وقال إن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكني كنت على أطباق ثلاثة رأيتني وما من الناس أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي إلا أن أستمكن منه فأقتله ولو مت على تلك لكنت من أهل النار. ثم جعل الله الإسلام في قلبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام فقلت ابسط يمينك أبايعك يا رسول الله فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو فقلت أردت أن أشترط قال فاشترط فقلت أشترط أن يغفر لي ما عملت قال يا عمرو إن الإسلام يهدم ما قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله فقد رأيتني وما من الناس أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه ولو سئلت أنعته ما أطقت ولم أطق أن أملأ عيني منه إجلالا له فلو مت على ذلك رجوت أن أكون من أهل الجنة. وولينا أشياء بعد ولست أدري على ما أنا منها فإذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا على التراب شنا فإذا فرغتم من دفني فامكثوا حولي قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها فإني آنس بكم حتى أعلم ماذا أراجع به رسل ربي.
حديثنا هذا الذي أورده وهو حديث عبد الله بن عمرو أو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا الحديث أو هذه الآية حينما نزلت شق الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروا الظلم بالمعاصي ولهذا قالوا أينا لا يظلم نفسه لأنه لم يكن أحد معصوم من الخطأ الذي قد يقع فيه من المعاصي. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية بأن المقصود بالظلم فيها هو الشرك كما في هذه الآية أي في قصة لقمان حينما ذكر هذه الآية الذين آمنوا ولم يكن في إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقال يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه فقال ليس ذاك يعني ليس هو الذي فهمتم وأن المقصود منه الظلم الذي هو المعاصي يعني كالكذب وكالغيبة والنميمة وغيرها من المعاصي التي يرتكبها الإنسان قال إنما هو الشرك هذا الظلم المقصود به في الآية هو الشرك بالله عز وجل والشرك هو الذي لا يغفر الله عز وجل ثم استدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والله عز وجل أخبر في كتابه أن السنة وحي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والمقصود بالذكر في هذه الآية هو السنة فالسنة تفسر القرآن لأن القرآن مجمل والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لم يفرط في الكتاب من شيء ما فرطنا في القرآن من شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء فالله عز وجل لم يفرط في شيء بل كلما هو فيه صلاح للإسلام والمسلمين في دينهم ودنياهم شمله كتاب الله عز وجل وما في كتاب الله إما الآية تفسر بالآية الأخرى أو تفسر بالسنة فهذه الآية فيها هذا اللفظ الذي سمعنا حينما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظن الناس على أن المقصود بالظلم هنا المعاصي فلما قالوا أينا لا يظلم نفسه ما قالوا أينا لا يشرك لأن الشرك معروف على أنه يحبط العمل ويخرج صاحبه من الدين لكن قالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول عليه الصلاة والسلام ليس القصد هو هذا الذي فهمته وإنما المقصود بالشرك هنا بالظلم هنا هو الشرك إذن الشرك من أكبر الظلم لأن الإنسان يظلم نفسه ويعبد غير الله والله عز وجل هو الذي خلقه ورزقه هو الذي يحييه ويميته فكونه يرتكب الشرك هذا ظلم لنفسه واعتداء على حق الله عز وجل بحيث صرف ما هو خالص لله عز وجل لغيره ثم ذكر الحديث الآخر وهو حديث عبد الله بن سلام وقوله فيه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد من الناس يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وعبد الله بن سلام من اليهود ولكنه من العلماء من علمائهم وحينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يعلم أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت في التوراة فلما تبين من أوصافه وما يدعو إليه أنه هو الرسول الذي جاء ذكره في التوراة وهو الذي بشر به وهو الذي سيبعث في آخر الزمان آمن به ولكن يعلم على أن أصحابه من اليهود أصحاب ظلم وبهت لا يعترفون لأحد بحقه فهو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك بينه وبينه أي أنه أسلم ولكن يريد منه أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود عن حاله قبل أن يعلموا بإسلامه حيث قال له لو علموا سيكذبون لأنهم لا يتورعون في الكذب بل لا يتورعون في أكثر من الكذب فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له بذلك وقبل منه إسلامه وتركه خلف الستر ستارة بينه وبين الآخرين فلما جاء اليهود ودعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأن دعوته عامة للبشرية كلها فلم يقبلوا منه ولم يقبلوا منه الإسلام والدعوة إليه لا لجهل بأنهم لم يعرفوا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أخبر في كتابه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني معرفة حقيقية بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل فلما كفروا به حسدا وبغيا كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه، وأسلم هذا الرجل، جاء اليهود فالرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم للإسلام، لم يقبلوا. قال، أي سؤال وجهه إليهم، ما حال عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو أفضلنا وأعلمنا. ثم أعطوا الأوصاف جميعا لهذا الرجل في العلم وفي العقل وفي التقوى وفي كل شيء. فقال لهم، أرأيتم لو أسلم، يعني ما دمتم أنتم اعترفتم له بأنه صاحب علم وصاحب عقل وورع وتقوى، أرأيتم لو أسلم تسلمون؟ قالوا حاشا، ما يمكن أن يسلم. فرفع الستر وطلع عبد الله بن سلام فشهد لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فقال هو أكذبنا وهو أحقرنا وهو كذا، ما ترك وصفا قبيحا إلا وصفه به. فعبد الله بن سلام كما في هذه الآية، زاد ابن يوسف في حديثه وفيه أنزلت هذه الآية، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني آمن بما في كتاب الله بناء على ما يعرفه في الكتب الموجودة بأيديهم. هذا الرجل صار من الصالحين، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. والذي يؤمن بنبيه الذي كان على دينه ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون له أجران، لأنه آمن بالنبي الأول وآمن بالنبي الآخر، وكل الأنبياء صادقون وكلهم يدعون إلى الله عز وجل، فهو كان مؤمنا بموسى وبما أنزل عليه، وكذلك آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة. ليس معنى هذا الحديث وهو قول الرجل الراوي هذا، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد من الناس يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام، هو لم ينفي الشهادة لغير عبد الله بن سلام، لكن يقول هو أنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لرجل يمشي على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. وهذا لا ينفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد بالجنة لأبي بكر ولعمر والعشر المبشرون بالجنة ولغيرهم، فهؤلاء كلهم من أهل الجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا إذا ثبت فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجون للمؤمنين الخير، لكن كونهم يشهدون أن فلان من أهل الجنة لا يشهدون له إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. والحديث هذه كما عرفنا في العنوان أن المؤلف يريد أن يذكر أن هناك تفاضل بين الناس في الإيمان، وليس كلهم بأصله سواء، بمعنى أن إيمانهم واحد لا فرق بين زيد وعمر، فكلهم إيمانهم كإيمان الملائكة أو كإيمان جبريل، لا، وإنما الناس يتفاوتون في الإيمان كما ذكر في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما في هذا الحديث الذي سمعنا أن عبد الله بن سلام أفضل من غيره في باب الإيمان. كذلك الحديث التالي وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. القصة هذه التي سمعنا في هذا الحديث عن عمرو بن العاص هو أنه لما حضرت الوفاة وكان في سياق الموت، يعني في الوقت الذي يعرف الإنسان من نفسه أنه لن يقوم من مقام هذا إلا إلى المقبرة، في سياق الموت، يعني عرف علامة الموت وأنها حضرت ولا مفر منه. والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أن كل نفس ذائقة الموت، لا بد من الموت، لكن هناك علامات، قد يمرض الإنسان وقد يشفى، لكن قد يمرض ويحضر الأجل. فهذا كان في هذه الحالة في سياق الموت، قال فحول وجهه إلى الحائط يبكي طويلا، يعني حينما كان عنده ابنه ومن معه من الحاضرين عنده وهو على سريره، حول وجهه إلى الحائط، الحائط نعرفه جميعا، يعني إلى الجدار، فحول وجهه إلى الحائط يبكي طويلا. ابنه كان يقول له هذه الكلمات، يقول له ما يبكيك؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ يعني ابن الآن لا يتضجر يعني من موته لأنه يعلم أن الموت حق وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقول في هذه الحالة أنت لماذا يعني تبكي والرسول عليه الصلاة والسلام قد بشرك بكذا وبشرك بكذا، بمعنى أنك قادم على خير، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ثم أقبل بوجهه إلينا، يعني بعد اللحظة تلك التي كان متوجها للحائط وكان يبكي التفت إليه وقال إن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الكلمة الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان هي التي يدخل بها الناس في الإسلام، وهي الفاصل بين الكفر والإسلام، وهو يقول أفضل ما نعده من أعمالنا الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وسبق لنا في مناسبات شرح معنى هذه الكلمة، وعرفنا على أن هذه الكلمة ثقيلة، وأن من قالها مؤمنا بها موقنا بها عاملا بمقتضاها أنه يوم القيامة ينجو. ذاك الرجل الذي جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه مد له سجلات فيها تلك السيئات التي ارتكبها، سجلات مد البصر، حينما قاله ربه عز وجل هل لك من حسنة، لأن عرفنا على أن التقاضي في الآخرة بالحسنات والسيئات، والله يقول فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فالموازين تثقل بالأعمال الصالحة. فذاك الرجل حينما رأى تلك المعاصي الكثيرة التي ارتكبها في الدنيا وكلها مسجلة عليه ولا يستطيع أن ينكر منها شيئا لأنها ثابتة عليه وتذكرها وعرف أنه عملها، فقال لا يا رب، الله قال هل لك حسنة يعني ممكن تدفع عنك هذه السيئات؟ فالرجل يعني لما شاف هذا ما استطاع يقول أن عنده شيء، فقال ليس لي عندي، ما عندي شيء، فقال لا بل لك عندنا حسنة. فأخرجت بطاقة، الحديث البطاقة المشهور، البطاقة كما تعلمونها بطاقة صغيرة، فالرجل قال هذه البطاقة ما لها تصنع أمام هذه السجلات، لأنها إذا وضعت في كفة وتلك السجلات في كفة ما يمكن أن ترجح بها ولا أن تساويها، لكن هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقاله مخلص من قلبي ولم يشرك بالله شيئا، قال بل لك تلك الحسنة. فوضعت تلك البطاقة في كفة وتلك السجلات في كفة، فطاشت البطاقة بتلك السجلات كلها، أي البطاقة صارت أثقل في الميزان من تلك السجلات الطويلة التي فيها تلك السيئات. ولهذا يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه إن أفضل ما نعده يعني الشيء الذي نعتد به ونرجو ثوابه من الله عز وجل هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال ولكني كنت على أطباق ثلاثة، كانت أحوالي التي عشتها في هذه الدنيا حتى جاء الآن الموت كنت على ثلاثة أحوال، رأيتني وما من الناس أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي أن أستنكر منه فأقتله. يعني نعرف العداوة التي صارت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش حينما دعاهم إلى الإسلام وجاهدهم في سبيل الله ودعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. وسبق لنا الآية السابقة هذان خصمان اختصموا في ربهم، وعرفنا على أنها نزلت في علي بن أبي طالب في حمزة وصاحبيه وفي عتبة وصاحبيه وهم أبناء عم، وتبارزوا في بدر وقتل المسلمون حمزة وعلي وأبي عبيدة أو عبيدة الذين قابلوهم من الكفار عتبة والوليد وشيبة. على ماذا يقتل هذا هذا؟ الذي دفع أولئك لقتل أولئك هو إيمانهم بالله عز وجل، وأولئك كانوا مشركون يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون قتله، ولكنهم لم يستطيعوا لأن الله عصمه منهم. وهنا يقول عمرو بن العاص: كنت في تلك الحالة، يعني قبل الإسلام، ما في أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أتمكن، ما في أحب شيء إلي أن أتمكن منه فأقتله. قال: ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. هذا الحال الأولى، هو على أطباق ثلاثة، على أحوال ثلاثة. يقول: تلك الحالة الأولى التي كنت عليها، كنت على الشرك والكفر، وكنت أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أن أتمكن منه وأدخله. هو يقول: لو مت وأنا على تلك العقيدة وعلى تلك الحالة لكنت من أهل النار، لأنه يموت كافرا. ثم قال: جعل الله الإسلام في قلبي. هذه الحالة، الطبقة الثانية والحالة الثانية. ثم جعل الله الإسلام في قلبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فقلت: أبسط يمينك أبايعك يا رسول الله. الآن يقول يا رسول الله، الآن هو معترف بأنه رسول الله. ولذلك في غزوة الحديبية لما كان الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وجاءت المكاتبة بينهم في الهدنة، كما تعرفون الهدنة المشهورة، ولما قال: يعني من محمد رسول الله؟ قالوا: لا. قالوا: ما نقبل هذه الكلمة، ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن تذكر اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. ورسول عليه الصلاة والسلام رضي بذلك، والصحابة لم يرضوا. قالوا: لماذا؟ لا يمكن. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: إني رسول الله. ثم قال الكاتب: ضع يدي على نفس الكلمة هذه اللي هي رسول الله حتى يمحيها بيدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. وهذه من المعجزات التي بيّنت على أن هذا القرآن أنزل من الله عز وجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلقفه من أحد، كما ادعى المغرضون بأن الرسول تعلم من الراهب، من بحيرة الراهب، ومن الشخص الآخر. وقال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهم كانوا يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أخذ القرآن من غيره، ويقول عن القرآن أنه أساطير الأولين، والله عز وجل بيّن أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر الله عنه أنه ما كان يقرأ، ولو كان يعني يقرأ أو يكتب بيمينه لادعوا على أنك أنت جمعت هذه الأشياء وكتبتها، ولكن يعلمون على أنه لا يقرأ ولا يكتب. والله عز وجل أنزل عليه هذا القرآن الذي هو الفاصل بين الحق والباطل. الشاهد من هذا أن عمرو بن العاص كان يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعترف أنه رسول الله، ولكن جعل الله الإسلام في قلبه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هذه الكلمة: أبسط يدك يا رسول الله لأبايعك. وتعرفون المبايعة، يمد الشخص يده إلى الآخر حتى يبايع، وكان رسول عليه الصلاة والسلام يبايع من يدخل في الإسلام بهذه الصورة، إلا النساء فكان يبايعنها بالكلام، يبايعن بالكلام ليس بمس اليد، لأن مس اليد الأجنبية لا يجوز، المصافحة للمرأة الأجنبية لا يجوز. وكثير من الناس الآن يتساهلون في هذا الجانب، فيأتي يسلم على امرأة أجنبية، هذا لا يجوز أن يمس الإنسان امرأة أجنبية، وإن ما يمس المرأة المحرم عليه، أمه أو أخته أو زوجته، وأما المرأة الأجنبية فلا يجوز. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: ما مست يده يد امرأة، وإنما كان يبايعهن بالكلام. عمرو العاص مد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبسط يدك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد يده. فلما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قبض عمرو يده. هو أول قال: مد يدك حتى أبايعك. فلما مد رسول عليه الصلاة والسلام يده إلى عمرو قبض يده. فرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما لك يا عمرو؟ يعني لماذا عملت ذلك؟ قال: فقلت أردت أن أشترط. قالوا: ما تشترط؟ فقال: أشترط أن يغفر لي، يعني أنا ارتكبت في حال كفري تلك المعاصي والآثام العظام، فأنا الآن أريد أسلم، لكن علي ذنوب كبيرة ارتكبتها فأنا أشترط على أن أدخل بالإسلام أن يغفر لي ذنوبي، وما يسأل أن يغفر ذنوبه في المستقبل، وإنما ذنوبه التي ارتكبها قبل أن يدخل في الإسلام. فرسول عليه الصلاة والسلام قال له هذا القول الذي ينبغي أن نسمعه الآن وأن نستفيد منه. قال: يا عمرو، إن الإسلام يهدم ما قبله. الهدم تعرفونه، الهدم إزالة الشيء، إزالة البيت، إزالة العمارة، إزالة الجدار، أي حاجة تهدمه بمعنى تزيله. فيقول: الإنسان يكون كافرا مرتكبا لتلك المعاصي في هذه الفترة الطويلة ثم يسلم، إسلامه هذا يهدم تلك المعاصي كلها. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ ثانيا، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله. من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، والهجرة واجبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد معه، كذلك من هاجر فهجرته تهدم تلك الأعمال التي كان يرتكبها. ثم قالوا: إن الحج يهدم ما قبله. وسمعتم الأحاديث في هذا الجانب أن الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، وأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نحن الآن نستفيد من هذا الحديث الأعمال التي نستطيع أن نعملها. الحمد لله نحن مسلمون، لكن هذا الحكم لمن لم يسلم، فإذا دخل في الإسلام إسلامه يهدم كل ما كان يرتكبه في حال كفره. الهجرة كذلك إذا وجبت تهدم ما كان قبلها. الحج، فالحج على المسلمين جميعا، وهو ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج واجب فرض في العمر مرة، فمن حج مرة فقد سقط الفرض، ولكن إذا استطاع أن يتابع بين الحج فهذا عمل عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث والأحاديث الأخرى وأن الحج يهدم ما كان قبله، وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يقصص ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. معنى ذلك أن كل الذنوب التي كان يرتكبها قبل الحج كلها تذهب، لأن المولود حين يولد يولد ولا شيء عليه، يعني كأنه ولد ولادة جديدة بعد الحج، لكن هذا الحج بهذه الشروط: من حج ولم يرفث ولم يفسق، يعني ما يحج ويرتكب في حجه المعاصي، لأن الرفث والفسوق إما الجماع لزوجته فيفسد حجه، وكذلك الفسوق المعاصي التي يرتكبها الإنسان. فإذا كان هو حاج متلبس بالطاعة تائب إلى الله ثم يرتكب المعاصي وهو لابس ذلك الإحرام، فمعنى هذا ما يكون حجه مبرور حتى أنه يرجع كما ولدته أمه، بل هو يرتكب معاصي في الوقت الذي ينبغي أن يبتعد عنها. وكثير من الناس يقعون في مثل هذه الأخطاء، أي بارتكاب المعاصي في أثناء الحج. والله عز وجل قد قال للناس جميعا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحاج الذي يريد أن يؤدي حجه كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال لأصحابه من حين خروجه من المدينة حتى رجع أو حتى انتهى من أعمال الحج، كلما عمل عملا قال: خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عام هذا. وعلم الناس مناسك الحج من بدء النية والإحرام من الميقات إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج، وهي بحمد الله معلومة ومدونة في الكتب المطولة وفي الكتب الصغيرة التي توزع على الناس. ولكن كثير من الحجاج كما نواجه هذا في أيام الحج يرتكبون الأخطاء الكثيرة، وبعدما يقع في الخطأ يأتي يسأل، مع أن الإنسان لو أراد أن يعمل تجارة لله بينه، أراد أن يعمل تجارة للدنيا، ما يمكن أن يقدم على ذلك المشروع حتى يسأل أهل التجارة ماذا يصنع وماذا يعمل وهل سيستفيد، هل يكسب أو يخسر، ما يدخل إلا بعدما يتأكد على أن تجارته ستكون رابحة. فكذلك التجارة مع الله ينبغي عليها أن يسأل، يسأل أهل الذكر حتى يعلمونه ماذا يصنع. إذا الحج يهدم ما قبله هو الحج المبرور. والحج المبرور أن تكون النفقة حلال، ما تكون لا من ربا ولا من غش ولا من سرقة ولا من رشوة، لأن هذه الأموال كلها حرام، ما تكون من سحر إنما تكون من المال الحلال. وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله، أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون النية خالصة، يعني لابد من المتابعة وأن تكون النية خالصة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله دين الخالص. فإذا دخل في نفسه رياء لهذا الحج وأراد من الناس أن يثنوا عليه بأنه الحج فلان، فهو لا يستفيد شيئا، لأنه لم يكن حج قاصدا وجه الله عز وجل، وإنما حج لغرض آخر. إذن الحج المبرور الذي يهدم ما قبله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بهذه الصفة، أن يكون لله خالصا، أن تكون نفقة حلال، أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله في الحج. ثم قال، وهذا الكلام عن عمرو بن العاص، قال: فقد رأيتني وما من الناس أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان على الأطباق الثلاثة كما يقول. الحالة الأولى كان على كفره، وكان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تمكن منه لقتله. ثم أدخل الله الإسلام عليه فأسلم، ولما أراد أن يشترط وهو أن يغفر له الذنوب التي ارتكبها، أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن إسلامه يهدم ما قبله من المعاصي. ثم أعطانا فوائد أخرى، وهي أن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. فالمقصود من هذا الحديث في الأصل الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف، ليبين على أن الناس في الإيمان، الشخص الواحد نفسه قد يختلف إيمانه من حالة إلى أخرى، ما يكون على حالة واحدة، وهو كما قلنا رد على الذين يقولون أن الناس في الإيمان سواء. فهو يقول في الحالة الأخرى بعد الإسلام، أصبح بدل ما كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما في أحد أحب إليه منه، فكان يجل. ثم يقول: ولو طلب منه أن أنعته، يعني أن أصفه، لما استطاع. لماذا؟ يقول: لأني لا أملأ عيني منه إجلالا له. يعني كان من حيائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجه بصره إليه حتى يعرف أوصافه كيف كانت. فيقول: لو سألني أحد أن أصف الرسول عليه الصلاة والسلام لما استطعت أن أصفه. من ما؟ لأي شيء؟ للإجلال والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته، والشهادة له برسالة هي تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى المؤمنين، ولا يتم إيمان المسلم حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لا يمكن أن يتم إيمان المرء إلا أن يكون كذلك. وتعرفون في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، والحديث الصحيحين، قال: يا رسول الله، أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. يعني أحب إليه من مالي ومن ولدي ومن نفسي، يعني لكن من نفسي لا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. فقال: والله يا أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. فالصحابة رضوان الله عليهم كانت هذه صفته في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقوا تلك المحبة بالمتابعة، أولا بفداء الرسول عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأموالهم، كما في غزوة أحد حينما كان طلحة يتلقى النبل عنه، النبل الذي يأتي من الكفار، كان طلحة هكذا يقول عليه حتى يأتي فيه ولا يأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفدونه بأنفسهم وأموالهم، ويحبونه تلك المحبة التي لا يمكن أن يصفها إنسان. ولكن كيف طبقوها؟ طبقوها بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به، بحيث يمتثلونه، وجميع ما نهى عنه بحيث ينتهون عنه. هكذا كانوا يحبونه. وسيأتي في الباب الذي بعد هذا أوصاف المحبة والمتابعة والنصيحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين جميعا، سيأتينا في درس آتي إن شاء الله. لكن أنا أريد أن أقول هذا لأن شاهدت قبل قليل شخصا السلام على رسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصلي عليه وكيف نسلم عليه. فالصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. فهو علمهم كيف يصلون عليه، ثم في السلام أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يبقى السلام، هل من الشرط أن تقف على قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تسلم وتصلي عليه وأنت في مكانك؟ الصحابة رضوان الله عليهم جميعا لم يثبت عن أحد منهم أنه وقف على قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم عليه، وإنما كانوا يصلون ويسلمون وفي أماكنهم وفي داخل المسجد في أي مكان يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت إلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حالتين: إذا أراد أن يسافر من المدينة ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، وإذا عاد من سفره عمل مثل ذلك. الإنسان الآن الذي يأتي من الخارج ويأتي بقصد زيارة هذا المسجد ويصلي فيه الصلاة لأن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني يسن له بعد أن يصلي سواء دخل في ركن فريضة أو نافلة إذا صلى أن يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام ويسلم عليه، يصلي عليه ويسلم عليه ويدعو بما تيسر من الدعاء، ثم يسلم على أبي بكر وعلى عمر. ثم أيضا السنة أن نذهب إلى البقيع وإلى المقابر في بلادنا ونسلم عليهم وندعو لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هم الآن في حاجة إلى دعائنا. الرسول نهاهم في أول الأمر لما كانوا حديث عهد بشرك، فخشي عليهم أن يقعوا فيما كانوا يقعون فيه في حال شركهم، فنهاهم عن الزيارة مطلقا، ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ولهذا قالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون في حال شركهم حينما يزورون أصحاب المقابر يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب الشفاء، الذين يريدون يستنصرون يطلبون النصر على أعدائهم، إذا تأخر المطر يطلبون منهم أن ينزل الله المطر. فقالوا ماذا نقول؟ أخبرهم بما يقولون بإصدارة المشروعة. بقي السلام. الرسول قال في الحديث الصحيح ولا تجعلوا قبري عيدا، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لأنه قد يتصور الإنسان أن السلام لا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بعيدا، فرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هناك ملائكة كله من الله عز وجل يحملون سلامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت. لكن قال في هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ لا تجعلوها قبورا أي اقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها النوافل، لأن المقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، فأنت لا تجعل بيتك أيها المسلم مثل المقبرة، لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه نوافل، أما الفريضة فتؤدى في المسجد، لأن الرسول لم يأذن حتى للأعمى الذي قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وطلب منه الرخصة بترك صلاة الجماعة، فلما سأله هل يسمع النداء قال نعم، قال لا أجد لك عذرا. إذن صلاة الجماعة لا بد أن نؤديها الفرائض في المساجد، أما النوافل فتكون في البيوت وهي أفضل صلاة المرء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الرسول قال في الحديث الصحيح ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تترددوا عليه مثل العيد، العيد الأسبوعي عيد الجمعة، والعيد السنوي مثل رمضان والحج. فيقول لا تترددوا على قبري وتجعلوا مثل العيد. أنتم تريدون إيصال السلام إلي، فهناك ملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونه لي وأنتم في أي مكان كنتم. ثم العلماء جميعا شددوا على أن الإنسان إذا جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو يتجه إلى القبلة ولا يتجه إلى القبر. كل العلماء جميعا، كل الأئمة الأربعة شددوا على أنه لا يجوز للإنسان حينما يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يدعو أن يتجه إلى القبر، بل يتجه إلى القبلة. ومن احترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجعل أنفسنا في الجهة الأخرى بحيث يكون القبر محاذي، ما نجعل القبر في الخلف ونتجه إلى القبلة وندعو. فالشاهد أن العلماء جميعا يقولون هذا القول، ونحن نقتدي بسلفنا الصالح الذين فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية وما ينبغي للمسلم أن يعمله. كثير من الناس يقف بعيدا ويتجه إلى القبر، بل ويقول هكذا كأنه يصلي. وصحيح يعبر عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحبة ليس هذا طريقها. نحن علمنا كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه نتبعه ونعمل بما أمر به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه. هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول لمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يطيق أن يملأ عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. إذن الصحابة يحبونه، هل عملوا مثل ما يعمل بعض الناس؟ حينما بدأنا في الدرس يمكن بعضكم شاهد إنسان وقف هنا وقال بيديه هكذا واتجه إلى القبر، عمل هذا ما يصلح. يعني كون الإنسان يحرم، يعني يضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا ما يكون إلا في الصلاة والاتجاه إلى القبلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرد منا هذا، قال صلوا علي وسلموا علي حيث كنتم فصلاتكم تبلغني. يعني إذا سلمنا ونحن بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملائكة تحمل هذا السلام فتبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة جميعا لم يقف أحد على قبره عليه الصلاة والسلام، لا لأنهم لا يحبونه. نسمع كلام عمرو بن العاص وكلام عمر الخطاب أنه قال أنت إلي، أنت الآن أحب إلي من نفسي، فقاله الآن يا عمر. إذن ماذا كان يصنعون الصحابة؟ لو كانوا يعملون مثل هذا العمل لأخذنا به، ولكنهم ما عملوا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، سنته سنة، إذن علينا أن نتبع من سلف قبلنا من أئمة الهدى ونتبعهم ونعمل بما عملوه، لأنهم عملوا بما جاء في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نستمر مع قصة عمر بن العاص رضي الله عنه. قال ولو سئلت أنعته ما أطبت ولم أطق أن أملأ عيني منه إجلالا له، يعني محبة لرسول الله وإعظاما له وإجلالا له، لا يصوب عينيه إليه وإنما يسارقه النظر، فإذا غفل رسول نظر إليه. ويقول لو طلب منكم أحد مني الآن أن أصفه لما استطعت، لأني ما كنت أملأ عيني منه. قال فلو مت على ذلك رجوت أن أكون من أهل الجنة. يقول لو جاء الأجل وأنا على هذه الحالة إن شاء الله أكون من أهل الجنة. ثم يقول بالحالة الثالثة وولينا أشياء بعد، يعني الحالة الأولى كان كافرا وكان يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هداه الله للإسلام وأصبح الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه ويجله حتى لا يستطيع أن ينظر إليه إجلالا له. ثم يقول وبعد تلك الحالتين ولينا أعمال، يعني دخلنا في أمور الدنيا في الولايات وما يشبهها ولست أدري على ما أنا فيها. الأعمال التي دخلت فيها بعد ذلك ما أدري على أي شيء أنا كنت فيها، لكن سبق قال أن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فإذا مت الآن يوصي ابنه ومن كان حاضرا ماذا يصنعون به بعد وفاته. يقول إذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. النائحة كانت في الجاهلية يعني تنوح المرأة على قريبها وتذكر المحاسن وهكذا. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه هناك خصال من أمر الجاهلية لا تزال في أمته ومنها النياحة. وكثير هذا يحدث عند كثير من العامة على أنه حينما يموت الميت تسمع الصياح وذكر المحاسن وكذا، هذا كله من أعمال الجاهلية. أما البكاء على الميت فهذا غير ممنوع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم دمعت عينيه، فقال أحد الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ فقال إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذه رحمة تكون في قلب الإنسان لقريبه، فليس ممنوعا أن يبكي الإنسان على ابنه على والده على أمه، لأن هذه الطبيعة لا يستطيع أن يدفعها. لكن الممنوع الصياح والتسخط والنياحة، هذا هو الممنوع. أما كونه يبكي فهذه طبيعة الإنسان، قد يحدث له ذلك لما يموت له قريب يتأثر كثيرا وتدمع عينه، ولكن ينبغي أن يقول القول الحسن، لأن من أصيب بمصيبة وصبر عليها يؤجر عليها عند الله عز وجل. أما إذا تسخط فلا يستفيد شيئا، لو تسخط على المصيبة التي تصيبه لن يعود إليه ميته مثلا، أو المصيبة التي حدثت في ماله، كل الذي يتحصل عليه خسارة، وهو أن الأجر الذي سيكتب له سيذهب وقد يكتب عليه سيئة. قال فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، شنا يعني شيء بعد شيء. ثم قال فإذا فرغتم من دفني فامكثوا حولي قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها. السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه حينما يوضع الميت في قبره ويدفن وهو يسمع قرع عاله يأتيه الملكان فيسألانه عن دينه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما المنافق أو الكافر فلا يستطيع أن يجيب، بل يقول سمعت الناس يقولوا شيئا فقلت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اسألوا لأخيكم الثبات الآن فإنه الآن يسأل. وهذا من أمور الغيب التي ينبغي للمسلم أن يؤمن بها كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان منكر ونكير، كل الناس حتى العامة يعرفون منكر ونكير، فيأتيانه الملكان فيسألانه عن دينه عن ربه وعن دينه ونبيه، فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكافر أو المنافق لا يستطيع أن يجيب هذه الإجابة. هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يطبق هذا الحديث الذي قال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، فيقول إذا وضعتموني في قبري فامكثوا عندي فترة، ثم حدد لهم هذه الفترة كيف تكون، بقدر ما تنحرون جزور وتقسمون لحمها. يمكن يأخذ نصف ساعة أو أكثر، يعني تنحر الجزور وتقطع لحمها وتقسمه، فيقول امكثوا عندي هذه الفترة، فامكثوا حولي قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها فإني آنس بكم حتى أعلم ماذا أراجع به رسل ربي. يعني يعلم على أنه في هذه الحالة يأتي إليه الرسل منكر ونكير ويسألانه هذه الأسئلة، وهو يقول أنا أستأنس بوجودكم. هنا فيه قضية ينبغي أن نفهمها، وهنا أن الله عز وجل أخبر بقوله إنك لا تسمع الموتى. وحينما كانوا في غزوة بدر وقتل صناديد قريش أبو جهل ومن معه ورماهم الرسول عليه الصلاة والسلام في القليب، القليب يعني البئر الغالبة، رماهم فيها. وجاء وخاطبهم بقوله: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر أو غيره من الصحابة: كيف تدعو قوما وقد جيبوا؟ يعني خلاص أصبحوا جيفا الآن في اليوم الثالث. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع منهم لي، يعني هم يسمعوني أكثر مما تسمعون، ولكنهم لا يجيبون. الموتى سماعهم بعد موتهم ينبغي أن نتقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الميت يسمع في تلك الحالة ولكن بعدها لا يسمع، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى. فالميت لا يسمع بحيث أنك تأتي تدعوه. وكثير من الناس الذين يلبسون على المساكين ويقولون بزيارة الأولياء وبالتوسل بهم بأنهم يسمعونهم، لكن الله قال: ولو سمعوا ما أجابوا، حتى ولو سمعوكم ما يمكن يفيدكم بشيء. فهذه الآيات التي تنفي السماع وهذه الأحاديث التي فيها السماع جمع العلماء بينها، لأنه لا تعارض بين النصوص من الكتاب والسنة. ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وما جاء في كتاب الله حق، ولا تعارض بين ذلك. إذن الميت يسمع حينما يوضع في قبره ويدفنه أصحابه، وقبل أن ينصرفوا عنه يسمع قرع نعالهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة يسأل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: اسألوا له التثبيت، اسألوا له الثبات، والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن الميت يسمع في هذه الحال، فندعو له بالثبات حتى الله يثبته ويقول القول الحق، بعد ذلك لا يسمع. كذلك صناديد قريش الذين قتلوا كما قال قتادة أو غيره من العلماء: الله أحياهم له فأسمعهم. فهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك خلاص انتهى. إذن الذين يقولون بالذهاب إلى الأولياء ودعائهم بأنهم يسمعون، هذا مخالف لهذه النصوص، فالنصوص أثبتت أن السماع في وقت محدد ولا يسمع الميت بعد ذلك، لأن الله يقول: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع من في القبور. فالموتى لا يسمعون، وإنما يسمعون في هذه الحالة. ثم قال الله عز وجل: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. على الفرض أنهم يسمعون، ماذا يفيدوه تدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله؟ الله عز وجل هو الحي وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أما الميت هو في حاجة إلى دعائنا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مشروع الزيارة حينما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون في الشرك، يدعونها من دون الله، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أي هم في حاجة الآن إلى دعائنا، ونسل نسل في حاجة إليهم، لأنهم قد انقطعت أعمالهم، وليس لهم إلا ما قدموا، وليس للمرء إلا ما سعى، ومن سعيه ابنه بحيث يدعو له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. والمسلمون جميعا يدعون للموتى، وحينما نصلي على الجنازة ماذا نقول؟ نخلص له الدعاء، لأنه انقطعت أعماله. حينما تؤخذ روحه وأصبح سيذهب به إلى المقبرة، لم يبقى له عمل يعمله لأنه مات. إذن هو في حاجة إلى دعائنا، فنحن حينما نصلي عليه ندعو له ونخلص له الدعاء. إذن الميت كما جاء في هذا الحديث في كلام عمرو بن العاص: إني الآن أسأل حينما أتي رسل ربي، فأريد أن أستأنس بكم. أي أنه حينما يوضع في قبره كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: اسألوا له الثبات، فإنه الآن يسأل. وهذا كما قلت من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بأن الميت إذا وضع في قبره جاءه الملكان منكر ونكير، يسألانه تلك الأسئلة المعروفة عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله فيقول: ربي الله، ودين الإسلام ونبي محمد.